وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أما بعد، الصداق هو المال الذي يدفعه الزوج عوضا للمرأة في عقد النكاح، وله أسماء متعددة، فيسمى الصداق كما قال تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ويسمى كذلك النحلة كما سماه الله تعالى في هذه الآية، ويسمى الأجر والفريضة كما قال تعالى وآتوا النساء صدقات نعم، ويسمى أجرا وفريضة نعم، يسمى أجرا وفريضة، ويسمى كذلك مهرا، ويسمى أيضا عند العامة السياق، أي المال الذي يسوقه الرجل للمرأة، نعم يسمى، فهذه بعض أسماء، يسمى صداقا ونحلة كما في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وأجرا وفريضة، وآتوهن أجورهن فريضة، ويسمى كذلك سياقا، ويسمى كذلك مهرا. والمقصود بجميع ذلك هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة في عقد النكاح، والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب ففي قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله سبحانه أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. وأما من السنة فجاء في حديث متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به، كما في قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. والسنة في الصداق تخفيفه بألا يبالغ فيه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. أما القولية فإنه حث على ذلك عليه الصلاة والسلام، منها قوله فيما رواه النسائي أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، وجاءه رجل كما في صحيح مسلم فقال يا رسول الله إني تزوجت على أربع أواق، فقال له عليه الصلاة والسلام كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، لا نجد لك إعانة. وأيضا دل على تخفيفه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، فإنه عليه الصلاة والسلام أصدق نساءه 12 أوقية ونشا، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، فقالت كان صداقه لنسائه 12 أوقية ونشا، قالت تدري من نش؟ قال لا، قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم، فالأوقية الواحدة تعادل 40 درهما، فاثنتا عشرة أوقية ونصف تساوي 500 درهم. فهذا هو صداق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه عدا أم سلمة، فقد أصدقها النجاشي ملك الحبشة لما كانت هناك، أصدقها عن النبي صلى الله عليه وسلم 4000 دينار من الذهب، وكان من ملوك الحبشة. وكان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم 400 درهم. فهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، عدم المبالغة في الصداق والتخفيف فيه، ولا شك أن هذا فيه مصلحة للزوج وللزوجة، فهذا ييسر الزواج للشباب، ويعني ييسر أيضا التقدم للبنات، حتى لا يعني يعدل كثير من الأزواج عن خطبة النساء أو التقدم إليهن بسبب غلاء المهور، فينبغي أن يخفف الناس في المهور وألا يبالغوا فيه موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لمصالح النكاح. وأقل الصداق هو ما يصدق، كل ما يصدق عليه أنه مال، فكل ما يصح ثمنا في البيع أو أجرة في عقد الإجارة يصح أن يكون صداقا، وكل ما يعد متمولا في الشرع فيصح أن يكون صداقا. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: التمس ولو خاتما من حديد. وجاءته امرأة كما في سنن النسائي فأخبرته أنها أن صداقها نعلان، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويجوز أن يكون الصداق منفعة، بأن يبذل الرجل للمرأة منفعة من المنافع، ومن ذلك الصداق الذي كان من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لصاحب مدين، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فالصداق هنا منفعة من المنافع، وهو خدمته في رعي غنمه. ويجوز أن يكون الصداق تعليم المرأة علما معينا، كأن يعلمها القرآن أو أن يعلمها شيئا من الفقه أو الحديث أو غير ذلك من العلوم. فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل بن سعد الذي في الصحيح أنه قال: زوجتكها بما معك من القرآن. فإنه سأل عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وكذا وكذا. فقال له عليه الصلاة والسلام: زوجتكها بما معك من القرآن. والمذهب مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا، لأن تعليم القرآن من القرب فلا يصح أن يكون صداقا، ولأن القرب لا يجوز أن يعتاض عنها بشيء من يعني لا يجوز أن يعتاض عنها بشيء من المال أو بشيء من المنافع. فإذا جعل صداقا فقد اعتاض عنه باذل التعليم اعتاض عنه بضع المرأة، وهو شيء من المنفعة التي ترجع إليه. والصحيح أنه يجوز أن يكون تعليم القرآن صداقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه بقوله: زوجتك بما معك من القرآن، ولأن تعليم القرآن من القرب المتعدية، والقرب المتعدية يجوز أخذ العوض عليها، سواء كان العوض أجرا أم جعلا أم رزقا من بيت المال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ويشترط في المهر كما أشار المؤلف يعني كما ذكر المؤلف في المتن، يشترط في المهر أن يكون معلوما، فإذا سمى مهرا فيشترط أن يكون معلوما، فلا يصح أن يكون مجهولا جهالة فاحشة، كان يقول مثلا: أصدقتك بيتا من دون أن يعين ذلك البيت، لأن البيوت تتفاوت، أو يقول: أصدقتك سيارة من دون أن يحدد السيارة، لأنها تتفاوت تفاوتا فاحشا. ويشترط كذلك أن يكون مباحا، فلو أصدقها شيئا محرما لم يصح، لم تصح، ونقصد لم تصح التسمية. فلو قال لها، فلو أصدقها مثلا خمرا أو خنزيرا لم يصح تسمية المهر، وكذا لو أصدقها أسهما محرمة مثلا، أعطاها أسهما محرمة، فهذه التسمية لا تصح. وعند فساد التسمية يجب مهر المثل، سواء كان فساد التسمية بسبب الجهل في بالمهر لكونه غير معلوم، أو بسبب كونه محرما فيثبت مهر المثل. نعم.
Thank you. بدون صدق منها والكيلة لا ينزل عنها تتمتها، وإن أعلنتك غير الأب بإذنها مع رشدها صح، وبدون إذنها ينزل الزوج تتمتها. فإن قدرت بإذنها بلغ زوجها فزوجها بدون نظام، وإن زوجناه فقيل له ابنك فقير أين يقبل الصلاة؟ فقال عندي لزمة. وليس لك بفرض صلاة كثير رشيدة ويقيت عن باب الدنيا. فإن أبراه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع أبو على أبيها. فإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها بمالها.
نعم. المهر حق للمرأة وهو عوض لها في عقد النكاح، بدليل قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأضاف الله المهر أو الصداق إليهن. ثم قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو ليس حقا للولي وإنما هو حق للمرأة. والأب يجوز له أن يزوج ابنته بدون مهر المثل، ويقصد بمهر المثل المهر الذي يبذل عادة لمثل تلك المرأة. فلو كان المهر الذي يبذل عادة لمثل المرأة المتزوجة 50,000 ريال، فللأبي أن يزوجها بدون ذلك ب10,000 ريال أو ب20,000 ريال ونحو ذلك. فقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تغالوا في صداق النساء. فهذا يدل على أن للولي أن ينقص من الصداق الذي يطلبه من الزوج. وروي أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه زوج ابنته بدرهمين، ولا شك أن هذا أقل بكثير من مهر المثل. ولأن الظاهر من حال الأب مع شفقته وحبه لابنته أنه لا يرضى بتزويج ابنته بدون مهر المثل إلا لمصلحة لها، كان يتقدم لها رجل مناسب كفء لها، فيرتضي الولي أن يزوجها إياه بدون مهر المثل من دون أن يشق على ذلك الزوج. وأما غير الأب فليس له أن يزوج موليته إلا بمهر المثل، إلا إذا أذنت له بذلك وكانت رشيدة. فإذا أذنت له بأن يزوجها بدون مهر المثل وكانت امرأة رشيدة أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها فله أن يزوجها بدون مهر المثل. فإن لم تكن رشيدة أو لم تأذن له بذلك فتستحق هي مهر المثل، وليس له أن يزوجها بدون مهر المثل. فإن فعل بأن زوجها بدون مهر المثل فيطالب الزوج بأن يدفع لها الفرق، أي أن يزيد في المهر الذي أعطاها إياه حتى يوصله إلى مهر المثل. والمهر كما سبق هو حق للمرأة، فإذا قبضه الولي فقبضه هنا بالنيابة عن المرأة، فهو وكيل عن المرأة في القبض. فليس للأب ولا لغيره من الأولياء أن يأخذوا من ذلك المهر شيئا، بل يجب بذله كله للمرأة، لأن الله تعالى جعله حقا لهن للنساء وليس حقا للأولياء ولا للأزواج. فقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا تنازلت المرأة عن شيء من صداقها لوليها، أو تنازلت عن شيء منه لزوجها وكانت ممن يصح تنازلها وهي المرأة البالغة العاقلة الرشيدة فلها ذلك، أما إذا لم تتنازل عن شيء منه فلا يحل الأخذ منه. والصداق حق واجب على الزوج أن يبذل ذلك الصداق. ولكن لو قال أبو الزوج لولي البنت قال أنا أتعهد بالمهر لابني، فالأب في هذه الحال أبو الزوج يعد ضامنا للابن، فلو لم يبذل الابن العوض أو الصداق فإن الأب يلتزم به في ماله. نعم.
وإن تزوج الأب من سيده صحة على سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن، وإن تزوج من علمه لم يصح، فالوطئ وجب في رغبته وحرمته.
لا يتزوج العبد إلا بإذن سيده، لأن الزواج يحتاج إلى كلفة ومؤونة وبذل مال، والعبد لا يملك مالا، لأن المال الذي بيده ملك لسيده، لقوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. فإذا أذن السيد للعبد في أن يتزوج فيتحمل السيد في ماله مهر، المهر الذي يبذله العبد، ويتحمل النفقة، ويتحمل كذلك السكنة، ويتحمل الكسوة الواجبة على العبد. فإن تزوج العبد بلا إذن سيده فقيل يكون النكاح فاسدا وهو المذهب، وقيل وهو الصحيح إن النكاح يكون معلقا على إذن السيد، فإن أذن السيد فيكون العقد صحيحا، وإن لم يأذن فيفسد العقد، لأن السيد قد لا يستطيع أن يتحمل نفقات الزواج هذه من نفقة وسكنة ونحو ذلك من مؤونة النكاح. نعم.
تملك الزوجة من عبد جميع المسلمين، ولا نلمعه إن كان معللا، ولا تسقط فيه ورمان ونقص عليها إلا فيما لا قرض، وإن أقرها الصداق ثم طلب قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا، وإن كان قد زاد زيادة منفصلة الزيادة لها، وإن كان ثانيا راجعة منه بنصف ذلك، وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد.
نعم. إذا سمى الزوج للمرأة مهرا فقال لها مثلا جعلت صداقك هذه الدار أو هذه السيارة أو هذه النقود وعين المهر، فيترتب على هذه التسمية عدة أمور. الأول أن الزوجة تملك المسمى من حين تسميته، فإذا سمى لها شيئا من المال وعينه فإنه يدخل في ملك الزوجة فورا ويكون ملكا لها، ينتقل من ملك الزوج إلى ملك الزوجة، هذا الأمر الأول، انتقال الملك إلى الزوجة. والثاني النماء يكون من حق الزوجة كذلك، فلو كان هذا المال ينمو فإن هذا النماء يكون للزوجة، سواء كان متصلا نماء متصلا أو كان نماء منفصلا. فمثلا لو أصدقها أسهما في شركة من الشركات فإنها تتملك هذه الأسهم من حين التسمية، من حين تسميتها لها، فقد يكون لهذه الأسهم نماء متصل مثل ارتفاع قيمة السهم، هذا يكون من حق المرأة، وقد يكون هناك نماء منفصل مثل الأرباح التي توزعها الشركات على السهم، فهذا يكون من حق المرأة. لو أصدقها مثلا سيارة فهذه السيارة قد ترتفع قيمتها فهذا نماء متصل فيكون من حق المرأة. قد تستعمل السيارة مثلا في نقل الركاب وتحقق أجرة ودخل عائد، فهذه الأجرة وذلك العائد يكون للمرأة لأنه من النماء المنفصل. أيضا الأمر الثالث أن الزوجة تملك التصرف في هذا المال ببيع ونحوه، فلو أصدقها نقودا فلها أن تتصرف في هذه النقود بأن تشتري بها سلعا ونحو ذلك. لو أصدقها بيتا فلها أن تبيع ذلك البيت. لو أصدقها سيارة فلها أن تتصرف بتلك السيارة بأنواع التصرف من بيع أو هبة، لها أن تهبها لمن تشاء، أو وقف ونحو ذلك. الأمر الرابع الانتفاع، فلها أن تنتفع بذلك المال المسمى. فلو أصدقها بيتا فلها الانتفاع بذلك البيت بالسكنة. لو أصدقها سيارة فلها الانتفاع بتلك السيارة بالركوب ونحو ذلك. الأمر الخامس الضمان، فضمان ذلك المال المسمى للزوجة يكون عليها وليس على الزوج إذا كانت قد مكنت من قبض ذلك المال. فإذا قبضها مالا فإن ضمان ذلك المال يكون عليها، فلو تلف ذلك المال فإنه يتلف عليها وليس على الزوج بشرط أن تكون مكنت من قبضه. والأمر السادس النقص في قيمة المال، فلو نقصت قيمة المال بعد تسميته لها وتمكينها من قبضه فإن ذلك النقص يكون عليها. فلو أصدقها أسهما مثلا ثم نقصت قيمة الأسهم فالنقص يكون عليها وليس على الزوج. إذن هذه جميعها آثار مترتبة على تسمية المهر للزوجة، فمتى عين المهر لها ترتبت عليها هذه الآثار الستة. ثم ننظر لو حصل فراق قبل الدخول بأن طلقها الزوج قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحال ينظر إلى المهر، إن كان باقيا بحاله لم يتغير لا بزيادة ولا بنقصان فيرجع الزوج بنصف المهر، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول وجب لها نصف المهر، وإن كانت قد أخذت المهر كاملا فتعيد للزوج النصف الآخر. فإذا لم يكن في ذلك المهر أي زيادة أو نقصان فإن المال يتنصف، لها نصفه وللزوج نصفه. وإن طرأت عليه زيادة متصلة بأن زادت قيمته مثلا، زادت قيمة المهر، فهنا أيضا يتنصف المال مع زيادته. فلو أصدقها مالا قوم ب50,000 ثم لما طلقها قبل الدخول كانت قيمة ذلك المال 60,000 فيستحق الزوج منها 30 والزوجة 30، أي نصف قيمة المهر مع زيادته التي طرأت عليه إذا كانت تلك الزيادة متصلة. أما إن كانت الزيادة منفصلة فإن النماء المنفصل الذي تحقق من المال قبل الطلاق يكون من حق الزوجة وليس من حق الزوج. فلو أنه أصدقها بيتا وذلك البيت مؤجر يحقق أجرة وبقي عندها لعدة أشهر قبل أن يدخل بها الزوج ثم طلقها الزوج قبل الدخول، فإن الزوج يستعيد نصف قيمة البيت وليس له من الأجرة خلال الفترة التي بقيت فيها تلك البيت عند الزوجة، ليس له من الأجرة شيء، لأن هذه الأجرة من النماء المنفصل، والنماء المنفصل الذي تحقق من المهر قبل الطلاق هو من حق الزوجة وليس من حق الزوج. والاحتمال الثالث أن يكون المال تالفا، أن يتلف المال قبل أن يطلقها، فينظر هنا إن كان ذلك المال مثليا مثل النقود ونحوها فإن الزوج يرجع بنصف المثلي، وإن كان متقوما مثل السلع المستعملة ونحو ذلك فإن الزوج يرجع بنصف القيمة. فهذه ثلاث حالات في في حال تطليق الزوج لزوجته قبل الدخول وكان قد أعطاها مهرا، فإما أن يبقى المهر بحاله بدون زيادة ولا نقصان فيتناصفانه، وإما أن تطرأ عليه زيادة، فهنا الزيادة المتصلة يتناصفانها مع أصل المال، وأما الزيادة المنفصلة فإنها تكون من حق الزوجة. والحالة الثالثة أن يتلف المال، أن يتلف المال، ففي هذه الحال يرجع الزوج بنصف المثل إن كان مثليا وبنصف المتقوم إن كان متقوما. نعم.
والذي بيده العقد من نكاح الزوج، فإذا قدر قبل الدخول فإن الزوجين عن المصالحين عما وجب لهم من المهر وهو جائز التصرف فرح المصالح، وإن قبل صدقها قبل الفرقة مما حصل لا ينصفه كفرا رجع عليها بدون نصفه، وإن حصل ما يسقطه رجع بدل جميعا.
نعم. الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: إلا أن يعفون لا جناح عليكم وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أو لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. نعم. في قوله تعالى: وإن طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فبين الله تعالى في هذه الآية أن الرجل إذا سمى للمرأة صداقا بأن عين لها مبلغا من المال أو شيئا مسمى عوضا لها في عقد النكاح ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المسمى، نصف ما سماه لها، إلا أن يعفون أي تعفو المرأة أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، قيل الذي بيده عقدة النكاح هو ولي المرأة، وقيل وهو المذهب عند الحنابلة وهو الصحيح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، لأن الزوج هو الذي يتمكن من إمساك من قطع النكاح أو إمساكه، ولأن عفو الزوج عن حقه هو أقرب للتقوى، والله تعالى قال: وأن تعفو أقرب للتقوى، بخلاف عفو الولي عن حق المرأة فليس كذلك، لأن الولي لا يملك المهر، وإنما المهر حق للمرأة وليس حقا للولي. فعلى هذا يكون معنى الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أن المرأة إذا سمي لها مهر ثم طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر، إلا أن تعفو المرأة بأن تتنازل عن حقها من النصف، أي تتنازل عن المهر كاملا، أو يعفو الزوج بأن يتنازل عن نصفه بأن يعطي الزوجة المهر كاملا إن كان لم يسلمها إياه، وإن كان قد سلمها إياه فإنه لا يسترد منه شيئا. فهكذا يكون معنى الآية: إن كان الزوج قد أقبض الزوجة المهر ثم طلقها قبل الدخول فلها النصف، فإن عفت هي فإنها ترد عليه المهر كاملا، وإن عفى هو فإنه يبقي المهر في يدها كاملا، وإن لم يكن قد أقبضها المال فإن عفت هي فإنها لا تأخذ منه شيئا، وإن عفى هو فإنه لا يسترد منها، وإن عفى هو فإنه يعطيها المال كله لأنه لم يقبضها إياه. ولهذا ولكن يشترط لتنازل الزوج عن حقه أي عن نصفه وتنازل الزوجة عن نصفها أن يكون الشخص الشخص الذي يتنازل عن حقه سواء كان الزوج أو الزوجة ممن يصح تصرفه وهو جائز التصرف، ويقصد بجائز التصرف أي البالغ العاقل الرشيد. فإن كان غير مكلف لصغره أو لجنونه أو كان سفيها فلا يصح تنازله عن حقه، لأن غير المكلف أو غير الرشيد لا يصح تبرعه، والإبراء هنا نوع تبرع. فيشترط لمن يتنازل عن حقه سواء كان رجل أو المرأة أن يكون ممن يصح تبرعه، فإن فعل فهذا أي تنازل عن حقه وهو بالغ عاقل رشيد فهذا من حسن المعاملة وفيه وله بذلك أجر، لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. وهذا الحق وهذا العفو يصح من الزوج ومن الزوجة، أما الزوج فلقوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى، وأما الزوجة فلقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وهنا مسألة أشار إليها المؤلف وهي من لطائف المسائل، قال وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه كطلاق رجع عليها ببدل نصفه، لنفرض أنه أصدقها 50,000 ريال أعطاها إياه ثم إنها وهبت له ذلك المال كله ردته إليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فيرجع عليها بكم؟ بنصف المهر، ببدل أو ببدل النصف، فيأخذ منها 25,000 ريال بالإضافة إلى 50 الأولى التي كان قد أخذها منها. قالوا لأن السبب هنا مختلف عن السبب الأول، فهو أخذ المال الأول 50 الأولى أخذ المال الأول 50 الأولى ببذلها له، وأخذ واستحق المال الثاني وهو النصف بتطليقه لها قبل الدخول. وإن وجد ما يسقط المهر كما لو ارتدت المرأة مثلا وهبت له المهر كله ثم ارتدت فاستحق المهر كاملا فيجب عليها أن تعيد إليه مثل ذلك المهر كاملا، فإن كانت قد أعطته مثلا 50,000 ريال وهبت له المال كله ثم إنه حصل ما يسقط المهر كله ففي هذه الحال تضمن له مثل ذلك المهر. نعم.
يسقط كله قبل الدخول حتى المزاح بفرقة لعنها وبفسخها لعنها وبفرقة لقبلها كفسخها لعن بنيه وإسلامها تحت كافر ولدتها تحت مسلم ورضاها من
ينفسه به من كعبها. نعم. الصداق لا يخلو من 3 حالات، إما أن يسقط كله فلا تستحق المرأة منه شيئا، وإما أن يتنصف فتستحق المرأة نصفه، وإما أن يستقر كاملا فتستحقه المرأة جميعا. أما الحال الأولى وهي أن يسقط المهر كاملا فلا تستحق المرأة منه شيئا، فضابط هذه الحال أن تقع فرقة بين الزوجين قبل الدخول وتكون تلك الفرقة بسبب المرأة، فإذا وقعت فرقة قبل دخول الرجل بالمرأة وكانت تلك الفرقة بسبب من المرأة فلا تستحق المرأة من المهر شيئا. ولهذه الحال عدة أمثلة ذكرها المؤلف. المثال الأول أن يفارقها بلعان، أن يقع بينهما لعان قبل الدخول بأن يرى امرأته مع رجل ثم يقذفها بالزنا ثم يلاعن ليدرأ الحد عن نفسه فيشهد بالله 4 شهادات إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي لتدرأ عن نفسها الحد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا شهدت على نفسها 5 شهادات واكتمل اللعان فتحصل الفرقة بينهما وهي فرقة مؤبدة، فإذا حصلت فرقة اللعان قبل دخول الرجل بالمرأة فلا تستحق المرأة من المهر شيئا، يسقط المهر كاملا وإن كان قد سمى لها شيئا، وإن كان قد أعطاها ذلك المهر فإنها تعيده للزوج ترده إليه. هذا المثال الأول. المثال الثاني بفسخ النكاح لعيبها، لو تبين أن بالمرأة عيبا قبل الدخول وفارقها الزوج بسبب ذلك العيب فلا تستحق من المهر شيئا، وإن كان قد أعطاها المهر فإنها ترده إليه. والثالث بفسخ النكاح لعيب في الزوج، فإن الفسخ في هذه الحال يكون بطلب من المرأة لأنها هي التي تطلب مفارقة الزوج لذلك العيب الذي فيه. فإذا حصلت الفرقة بسبب العيب سواء كان من الزوجة أو من الزوج فإنها لا تستحق من المهر شيئا إذا كانت تلك الفرقة قبل الدخول. المثال الرابع إسلامها تحت كافر، إذا كان ذلك الإسلام قبل دخوله بها فتقع الفرقة فورا ولا تستحق من المهر شيئا لأن الفرقة بسببها لكونها هي التي أسلمت. ولا شك أن السبب هنا فيه خير لها لكن يترتب عليه أنها لا تستحق من المهر شيئا. المثال الخامس ردتها قبل الدخول، لو ارتدت قبل أن يدخل بها الزوج فيسقط المهر كاملا ولا تستحق منه شيئا. السادس بإرضاعها من ينفسخ به نكاحها، لو أن المرأة أرضعت امرأة أخرى ينفسخ بذلك الرضاع نكاح المرأة الأولى فإنها لا تستحق من المهر شيئا. مثال ذلك لنفرض أن رجلا متزوج من طفلة صغيرة، زوجته الأولى طفلة، زوجته طفلة صغيرة، ثم عقد على امرأة كبيرة زوجة ثانية، وقبل أن يدخل بالزوجة الثانية أرضعت الزوجة الثانية الزوجة الأولى الصغيرة، فما الذي يحصل في هذا الحال؟ ها؟ ما العلاقة الآن بين الزوجتين؟ الأولى الثانية أم للأولى من الرضاع، فلا يجوز في هذه الحال أن يتزوج، لا يجوز أن يأخذ كلا الثنتين. لماذا؟ أما الثانية فلأنها بنت زوجته من أما الأولى فهي بنت زوجته من الرضاع، لا الزوجة الأولى الصغيرة هي بنت زوجته من الرضاع والثانية هي أم زوجته من الرضاع، فكلاهما محرمات عليه تحريما مؤبدا فينفسخ نكاحهما جميعا. والثانية لا تستحق من المهر شيئا لأنها فورقت قبل الدخول بسبب إرضاعها من يحرمها عليه تحريما مؤبدا. هنا إذا أرادت المرأة أن تكيد على امرأة أخرى فتفعل بها كذلك. نعم، إذن هذه هي الحالة الأولى التي يسقط فيها المهر كاملا. نعم.
ويتنسق بالفرقة من الزوج بطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر وبملك أجنبي فرضاع المهر ويقدره.
نعم، الحالة الثانية أن يتنصف المهر بأن يكون المستحق للمرأة نصف المهر وللزوج النصف الآخر. وضابط هذه الحال حال التنصيف أن تكون الفرقة قبل الدخول بسبب من الزوج أو بسبب أجنبي، أي ليس الزوج ولا المرأة. ولهذه الحال عدة أمثلة. الحال الأولى أن يطلقها قبل الدخول، وهذا هو الأكثر من حالات الفرقة قبل الدخول، أن يعقد على امرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، ففي هذه الحال تستحق المرأة نصف المهر، فإن لم يكن قد أقبضها شيئا فيعطيها نصف المهر المسمى، وإن كان قد أقبضها المهر كاملا فتعيد إليه النصف. والحالة الثانية أو المثال الثاني الخلع، لو خالعها قبل الدخول فتستحق نصف المهر. والثالثة إسلامه قبل الدخول، لو أنه تزوج امرأة لو كان كافرين وكلاهما من غير أهل الكتاب ثم أسلم الزوج ففي هذه الحال ينفسخ النكاح مباشرة وتستحق المرأة نصف المهر لكون الفرقة كانت من قبل الزوج، كانت بسبب إسلامه. والرابع ردته، لو ارتد الزوج قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر. والمثال الخامس بملك أحدهما للآخر، كما لو كان الحر الزوج حرا والزوجة أمة، فاشترى الزوج المرأة فأصبح سيدا لها فينفسخ النكاح، أو كان العكس لو كانت المرأة حرة والزوج عبدا فتشتري المرأة زوجها فيكون عبدا عندها وهو زوجها فينفسخ النكاح، فتستحق المرأة في هذه في هذا المثال نصف المهر. والمثال السادس أن تكون الفرقة من قبل أجنبي بسبب رضاع، كما لو أرضعت أمه زوجته الصغيرة، شخص عقد على بنت صغيرة وقبل أن يدخل بها جاءت أم ذلك الزوج فأرضعت تلك الزوجة الصغيرة، ففي هذه الحال ينفسخ النكاح مباشرة لأن هذه الزوجة أصبحت أخته من الرضاع فلا يجوز أن تبقى عنده. ففي جميع هذه الأمثلة أو جميع هذه الصور تستحق المرأة نصف المهر لأن الفرقة قبل الدخول بسبب من الزوج أو بسبب أجنبي. والله سبحانه وتعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي سميتم لهن مهرا، فنصف ما فرضتم، أي نصف المهر الذي قدره الزوج للمرأة. نعم. الحالة الثالثة من حالات المهر أن يستقر المهر كاملا للمرأة، وهذه الحال يعني التي يستقر فيها المهر تكون بعدة أمور. الأول موت أحدهما ولو قبل الدخول، فلو عقد على امرأة ثم ماتت المرأة أو مات الزوج قبل أن يدخل بها فتستحق المرأة المهر كاملا، لحديث بروع ابنة واشق وسنشير إليه بإذن الله تعالى بعد قليل في المفوضة التي فوضت مهرها. والمثال الثاني لحالات استقرار المهر كاملا وطئه للمرأة، فمتى وطئ امرأته فإنها تستحق المهر كاملا بمجرد الوطئ. الثالث الأمر الثالث لمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة فيستقر به المهر كاملا لأن هذا في حكم الدخول بها. والرابع تقبيله لها فهذا من المس بشهوة. والخامس بتطليقه لها في مرض ترث فيه، أي في مرض الموت المخوف، فيعامل بنقيض قصده إن كان يعني يقصد حرمانها من المهر أو حرمانها من الميراث فتستحق المهر كاملا. والسادس خلوته بها عن مميز، أما إن كان معهما شخص صغير فإن وجود الشخص الصغير غير المميز كعدمه، وإن كان معهما مميز فإنه يمنع لا يستقر المهر. فمتى خلا الزوج بالزوجة فيعد في هذه الحال قد دخل بها ويستقر لها المهر كاملا، لما روي عن زرارة بن أوفى أنه قال قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا وأرخى سترا فقد استقر المهر ووجبت العدة. فمتى خلى الزوج بالزوجة فهذا في حكم ما إذا مسها أو وطئها فله حكم المسيس. فهذه ستة أمور يثبت بها المهر كاملا: وطئه لها وموت أحدهما ولمسه لها وتقبيلها وتطليقها في مرض الموت وخلوته بها مع عدم وجود مميز. نعم.
وإذا اختلفنا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج ووالده، وإن قبله تسمية المهر فقوله ووالده.
نعم، هذا الفصل يتعلق بالاختلاف بين الزوجين في المهر، فإن كان الاختلاف بينهما في قدر الصداق بأن قال الزوج الصداق الذي سميته لك 50,000 وقالت المرأة هو 30,000 ففي هذه الحال القول قول، عفوا لو قال الزوج إنه 30,000 وقالت المرأة إنه 50,000، فالقول قول الزوج لأن الأصل براءة ذمته من هذه الزيادة. أو اختلف في جنسه بأن قال أصدقتك 10,000 ريال وقالت هي لا بل هي 10,000 دولار، فالقول قول الزوج لأن الأصل براءة ذمته عن الزيادة. أو ما يستقر به بأن قال الزوج لم يحصل بيننا خلوة والطلاق كان قبل الدخول بالمرأة، فقالت هي لا بل حصلت خلوة فيستقر المهر كاملا، فالقول قول الزوج لأن الأصل براءة ذمته وهو المنكر في هذه الحال، والبينة على المرأة، فإن أتت ببينة تدل على صدق قولها أخذ بذلك وإلا فالأصل قول الزوج. إذن يؤخذ بقول الزوج أو وارثه في هذه الحالات الثلاث، إذا كان الاختلاف في قدر الصداق أو في جنسه أو في استقراره. أما إذا كان الاختلاف في القبض بأن قال الزوج أقبضتك الصداق وقالت الزوجة لم أقبض شيئا، فالقول قول الزوجة لأن الأصل عدم أخذها للمال عدم قبضها. أو في تسمية المهر بأن قال الزوج سميت لك مهرا بمقدار 30,000 ريال وقالت الزوجة لم تسمي لي شيئا، لم يحدد شيء من المهر في العقد، فالعبرة أو فالقول في هذه الحال هو قول الزوجة إلا أن يأتي الزوج ببينة على قوله فيؤخذ بقوله. نعم.
وإن تزوجها بعقدين على صداقين سر وعلانية أخذ
بالزائد. نعم، لو أجري عقدان، عقد ظاهر وعقد باطن على تلك المرأة وسمي صداقان مختلفان، يختلف الصداق الذي سمي في العقد الظاهر عن الصداق الذي سمي في العقد الباطن، فالذي يؤخذ في هذه الحال هو الزائد منهما، وهذا يحصل كثيرا. أحيانا يتفق الزوج مع الولي على أن المهر 50,000 ريال مثلا، ثم يسجلان في وثيقة النكاح أو في العقد الذي يجريه المأذون بأن المهر 20,000 ريال مثلا. فالآن إذا حصل نزاع بين الزوجين فالمعتبر هو الزائد. ولو حصل العكس كذلك، لو أنه قال الصداق سنجعله اتفق فيما بينهما مشافهة على أن الصداق 30,000 ريال ثم سجل في الوثائق الرسمية بأن الصداق 50,000 ريال، فالمعتبر في حال النزاع هو الأكثر، فتستحق المرأة الأكثر سواء أكان الأكثر هو المسمى في العقد المعلن أو المسمى في العقد الذي أسر به، فالمعتبر دائما هو الزائد لأن الزوج التزم في عقد النكاح بذلك المبلغ بما فيه من الزيادة. نعم.
هدية الزوج ليست من الله، فما قبل ذلك ما دون وعدوه ولم يفرق كاملا، ترد هدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمرء وتثبت كلها مع المقدم له وبنسبه.
نعم. الهدايا التي يعطيها الزوج للزوجة ولأهلها هذه ليست من المهر، لكن هذه الهدايا لا تخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن تكون قبل العقد، بأن يأتي شخص ويخطب من أناس وقبل أن يجري العقد، قبل أن يجري عقد النكاح يهديهم هدايا، يرسل للمرأة هدايا ويرسل لأهلها هدايا. فهنا إذا لم يجيبوه ولم يعطوه، لو أنهم في البداية وافقوا ثم بعد ذلك ردوه، فهل يستردوا تلك الهدايا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة أنه يجب عليهم أن يردوا تلك الهدايا التي أهدوه إن كان الإعراض بسببهم، إن كانوا قد وعدوه بأن يتزوج ثم إنهم ردوه، أما إذا كان الإعراض بسببه هو الذي عدل عن خطبة المرأة أو عن العقد عليها، فإنه لا يسترد من هذه الهدايا شيئا، أو كان ذلك بسبب موته أو موتها فلا يسترد من تلك الهدايا شيئا. الحالة الثانية من حالات الهدايا التي يهديها الرجل أو الزوج لزوجته أن يكون ذلك بعد العقد، بأن يعقد عليها ثم يهديها شيئا من الهدايا. فقد فهذه الحال لا تخلو أيضا من ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يحصل ما يسقط المهر كاملا، أن يحصل ما يسقط المهر كاملا، كما لو فسخ النكاح بعيب في الزوجة أو في الزوج. في هذه الحال إذا سقط المهر فالهدايا التي بذلت للمرأة يجب ردها، كما يرد المهر فترد أيضا الهدايا، لأن الهدايا هذه يعني التي تبذل للمرأة قبل الدخول بها هي في حكم العوض الذي يبذله الزوج للحصول على المنفعة من الزوجة وهي البضع. الاحتمال الثاني أن يتنصف المهر، أن يحصل ما ينصف المهر، كما لو طلقها قبل أن يدخل بها، فعلى المذهب يقول هذه الهدايا التي أعطاها إياه لا ترد إليها، لا ترد إلى الزوج. فلو أنه هداها شيئا من الهدايا قبل العقد وبعده، ثم يعني طلقها قبل أن يدخل بها، فإن المهر في هذه الحال يتنصف. وأما الهدايا التي أعطاها إياه فعلى المذهب قالوا لا ترد، والقول الثاني أنه يرد نصفها، نصف تلك الهدايا، ولعل هذا القول هو الأقرب، لأنه ما لم يدخل الزوج بالزوجة فإن جميع الهدايا التي يبذلها لها هي في حكم هدية هبة الثواب، فهي في مقابلة عوض يريده من المرأة، فإذا لم يأخذ ذلك العوض فيجب أن يعاد إليه ما يستحقه، والذي يستحقه من تلك الهدايا هو النصف كالمهر، فإنه لا يستحق منه إلا النصف. والاحتمال الثالث أن يستقر المهر كاملا، كما لو يعني أهداها هدايا وعقد عليها ودخل بها بأن خلا بها، ففي هذه الحال ليس له من تلك الهدايا شيئا، لأنه إذا استقر المهر كاملا فمن باب أولى أن تستقر الهدايا التي أعطاها إياها. ومن الهدايا التي لها هذا التفصيل، لها أحكام هذا التفصيل، ما يسمى الآن بالشبكة، ويعني بعض يعني يعني لها مصطلحات وتسميات متعددة لدى كثير يعني من المناطق. فيعني هذه الهدايا قد تكون للزوجة، وقد تكون لأبيها، وقد تكون لأمها، فكلها لها حكم التفصيل السابق، يفرق فيها بينما إذا يعني رد الزوج قبل العقد، أو إذا وقعت فرقة بعد العقد فلها الأحكام السابقة. نعم.
فصل. ولمن تزوجت بلا مهر أو بمهر فاقرض مثلها
للحاكم. نعم. السنة أن يسمى المهر في عقد النكاح بأن يحدد المهر عند العقد، فيفرض الزوج لزوجته مهرا معينا بأن يقول تزوجت فلانة بذلك المهر ويسميه، ويجوز ترك تسميته عند العقد. وهذا في هذه الحال تسمى المرأة التي لم يسمى مهرها المفوضة، وهذه التسمية مأخوذة من التفويض بمعنى الإهمال، لأن التفويض يطلق في اللغة ويراد به الإهمال، ومنه قول الشاعر لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. فإذا لم يسمي للمرأة مهرا عند العقد فتستحق المرأة مهرا مثلها، أن ينظر إلى مهر نظائرها من النساء فتعطى مثله. والدليل على ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن، أن امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة تزوجها رجل ولم يفرض لها صداقا ثم مات عنها قبل أن يدخل بها، فقال رضي الله عنه لها صداق مثلها من النساء، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن يسار رضي الله عنه فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع ابنة واشق بمثل ما قضيت. ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بذلك فرحا شديدا لكون حكمه قد وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة في قصة عبد الله بن مسعود تزوجت من غير أن يسمى لها مهر، لم يحدد المهر عند العقد، ثم إن زوجها توفي عنها قبل أن يدخل بها، فبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه المرأة يتعلق بها عدة أحكام. الأول أن لها مهر مثلها من النساء، والثاني أن عليها العدة، والثالث أنها تستحق المهر كاملا ولو كان زوجها قد توفي عنها قبل أن يدخل بها، وهذا بخلاف المطلقة التي تطلق قبل الدخول فإنها لا تستحق إلا النصف، أما التي يتوفى عنها زوجها فإنها تستحق المهر كاملا. فهذه هي الحالة الأولى التي تستحق فيها المهر، التي تستحق فيها المرأة مثل مهر المثل، أن تتزوج من غير أن يسمى أو يحدد المهر عند العقد، فنقول في هذه الحال يرجع إلى مهر المثل، فإن كان مهر المثل مثلا في البلد 50,000 فتعطى 50,000، وإن كان مهر المثل 40,000 فتعطى 40,000. والحالة الثانية التي تستحق فيها المرأة مهر المثل إذا سمي مهر تسمية فاسدة، بأن فرض لها أو حدد لها مهرا محرما مثلا، كأن يصدقها خنزيرا أو خمرا أو أسهما محرمة، أو يصدقها مهرا مجهولا، يقول مثلا في تسمية المهر أصدقتك بيتا من غير أن يحدد البيت، فهذه التسمية فاسدة إما لكون المهر محرما أو لكونه مجهولا. فما العمل في هذه الحال؟ يرجع إلى مهر المثل، فتستحق المرأة مهر المثل. إذن تستحق المرأة مهر المثل في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يسمى المهر عند العقد، لأن لم يحدد لها شيئا، والحالة الثانية إذا سمي تسمية فاسدة لكون المهر الذي سمي محرما أو مجهولا. نعم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ما تعلمنا حجة لنا علينا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.